إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن البعض يتساءل عن أحداث غزة، فأقول أيها الإخوة الكرام، لا شك أن غزة فيها جهاد، وجهادهم من أعظم الجهاد، وعدوهم أخطر الأعداء، لا أقول من أخطر الأعداء، هو العدو الأول، وهو الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعدوهم هو أعدى الأعداء، وهو محرك الأعداء، وهو وراء كل عدو يسعى لتفريق هذه الأمة. فجهادهم واضح بين، وقتالهم نسأل الله أن يكون في سبيل الله عز وجل، ونحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فجهادهم والجهاد هناك لا شك من أعظم ما يكون من الأعمال، والله سبحانه وتعالى قد بيّن في كتابه أن هذا العدو عدو حاقد، وعدو قد ضرب عليه ربنا سبحانه الذلة إلى أن تقوم الساعة، وبشرنا سبحانه وتعالى بالنصر على هذا العدو، وبشرنا سبحانه وتعالى بأن التمكين لأهل الإيمان. نعم، هم يعيشون، وأعني أهل غزة، في حصار دام لسنوات. وقبل أن نتكلم عن الحصار، أقول هناك المسجد الأقصى تحت حكم هؤلاء تجاوز 70 عام، فالأمة تحتاج إلى أن تنهض بأفرادها وتجعل قضية القدس قضية مهمة جدا تكون في أذهان الناشئة، في أذهان هذه الأمة. لابد أن تنظر إلى أن ذاك المسجد العظيم الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، وبين سبحانه أن تلك الأرض أرض مباركة، ينبغي أن لا تغيب هذه القضية عن ذهن المسلمين بعامة. الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أمر اليهود، وبين أنهم لن يضروا المؤمنين إلا أذن. وكان في بداية الأمر لما أسلم من أسلم من اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرر الحاصل من اليهود لن يكون عليهم بليغا عظيما قويا، سيكون لمجرد الكلام والسخرية والاستهزاء الذي لا أثر له. لن يضروكم إلا أذى. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. الكلام في اليهود. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لكن الله سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني لن يأمن هؤلاء أبدا ولن يجدوا طعم الراحة والإيمان إلا بحبل من الله، أن يرجعوا إلى الله ويتعلقوا به، وهؤلاء لم يتعلقوا بل هم أشد الناس على أهل الإيمان. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حبل من الناس أي أن يقوم الناس بإعطائهم الأمان، إما دفاعا أو عقدا للهدى، فيأمن هؤلاء، وإلا لن يجد هؤلاء الأمان أبدا إلى أن تقوم الساعة. هذه من الله سبحانه وتعالى. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما يوجد هؤلاء ضربت عليهم، هذا أمر الله وخبر من الله سبحانه وتعالى، أمرا قدريا وخبرا منه جل وعلا لأهل الإيمان. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، يعني بعهد من الله، والله سبحانه وتعالى عهده ليس لكل أحد. عهد الله سبحانه وتعالى: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفر، هذا عهد الله، فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هؤلاء لم يرجعوا إلى الله ولم يتعلقوا إلا بعهد من الله. إذن ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فإما أن يعطيهم الناس العهد أو تقف معهم الدول كما هو الحصر، الدول الكبيرة، هذه الدول تقف معهم وقفة، أقول وقفة الرجل الواحد، كل الدول هذه الكافرة الملحدة وقفة واحدة من الجميع. فهؤلاء يقول لا يأتيهم الأمان إلا من هذه الجهة، ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. لأن الأمر يختلف، المؤمن يأتي ينظر إلى أمره كما قال الله جل وعلا: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. إذن لن يقف الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فهؤلاء يتبرؤون منهم ثم يخذلون. لكن الأمة الآن متفرقة، وهذه الأحداث، أحداث غزة وغيرها من الأحداث، تعطينا الصورة التي تعيش عليها الأمة من وضع ضعيف، ضعيف متفكك مختلف متناحر في الكلام، كل يرمي الآخر، هذا يرميه بالإرجاء وهذا يرميه بشيء وهذا يرميه بشيء، فتناحر بين الأمة، تناحر بين الأمة. لو أن الأمة تصافت، ولا أقول تصافت بمعنى رضيت بالعقائد المنحرفة، لا، هناك فرق بين أن ترضى بالعقائد المنحرفة وبين أن تترك نصرة المسلم وتقوم بخذلانه وهو يواجه عدو الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يقف المسلم مع المسلم. قد تكون هناك أخطاء منهجية وقد تكون هناك انحرافات عقدية، لكن هذا لا يبرر الخذلان ولا يبرر الإعراض عن نصرة هؤلاء. فإن نصرة هؤلاء كما قال الله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالله جل وعلا أن الأصل أنك تنصر المسلم، هذا الأصل. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أمراً آخر فيما يتعلق بالعهود والمواثيق التي تكون بين الدول. فلذلك نقول هذا الأمر بالنسبة لنا واضح وضوح الشمس، هذا جهاد وقتالهم لا شك في سبيل الله عز وجل، ومن مات شهيداً في الظاهر لنا هذا، لأننا لا بد من الحكم على هذا الأمر بما يظهر لنا. وأما عند الله فالله يتولى السرائر ويحاسب الناس جل وعلا على ما تنطويه ضمائرهم، لكننا كمسلمين نقدم ما نستطيع من هذه الجهة من دعاء من مادة إلى غير ذلك، كل بحسبه، والله يسألنا يوم القيامة عما في مقدورنا فقط، أما ما لا تستطيع فلا تسأل عنه يوم القيامة. لكن النصر لا شك سيكون لأهل الإيمان، لكن الله يبتلي عباده، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنني أذكر أيها الإخوة فيما يتعلق بزكاة الفطر. زكاة الفطر هذه زكاة ثبتت الأحاديث فيها من حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر، حديث ابن عباس رضي الله عنهم وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كما قال ابن عباس في الحديث طهرة للصائم، زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث ومن اللغو، من أدها قبل الصلاة كانت زكاة، ومن أدها بعد الصلاة كانت صدقة، كانت صدقة من الصدقة. فتختلف بعد صلاة العيد، أي بعد خروج وقتها تكون لك صدقة نعم، لكنها لا تكون زكاة، يعني لا تطهر صيامك. وما منا إلا وهو مخطئ ويخطئ وسنخطئ في رمضان وفي غير رمضان، لكن لا بد أن يطهر الإنسان، وهذه من الله عطية وفضل وكرم من الله سبحانه وتعالى في آخر رمضان أن يقوم الإنسان بإخراج هذا الطعام، يطهر ما وقع فيه من خطأ وخلل في كلامه، في أفعاله، في إشارته، في سكوته. فالله سبحانه وتعالى يطهر الصائم بهذه الزكاة، طهرة للصائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها إلى قبيل صلاة العيد، فمن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة، وأما من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة وطهرة للصائم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج صاعا من طعام وصاعا من تمر وصاعا من شعير، وكان أبو سعيد يقول وأنا لا أزال أخرجه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نزال كذلك نخرجه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن لا نخرجه مالا، حتى وإن استحسن من استحسن هذا فنقول نحن لا نخرجه، نحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقوم بإخراجه طعاما. وأما إذا أخرجه الإنسان مالا توكيلا من باب أنك توكل شخصا ليشتري لك طعاما فلا مانع. فإذا قام الرجل بإعطاء اللجان مبلغا من المال على أن تقوم اللجان بشراء الطعام فلا مانع من ذلك، وأما إذا أخرجه إلى الفقير مالا فنقول عليك أن تقوم بإعادة هذه الزكاة، أخرجها طعاما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من تمر إلى آخر الحديث. فلذلك نحن لا بد لنا أن نتقيد بالذي جاء، ونتقيد بالذي فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقراء في زمنهم وفي زمننا، والكل محتاج للمال، لكننا نقول المال أخرجناه مالا وزكاة الفطر، الفطر نخرجها طعاما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وافق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام والعراق وغزة واليمن، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في الشام والعراق وغزة واليمن، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأقم الصلاة.